بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بقي الكلام في فرض جريان الاستصحاب بأن يقال إن الأمر بوجود التعلم والفحص لا يشمل فرض جريان الاستصحاب، إما استصحاب الحكم الترخيصي كما إذا شك في حرمة شرب الدخان مثلا قبل الفحص فإنه يجري استصحاب الإباحة الثابتة في أول الشريعة، أو يجري استصحاب عدم الابتلاء كما إذا شك في أنه هل سيبتلي بحكم إلزامي في أثناء عمله أم لا، فبما أن موضوع وجوب التعلم احتمال الابتلاء فهذا الاحتمال منفي باستصحاب عدم الابتلاء على نحو استصحاب الاستقبالي، حيث إنه متيقن فعلا بعدم الابتلاء ويشك في ابتلائه أثناء هذا اليوم أو أثناء هذا الشهر بحكم إلزامي، فيجري استصحاب عدم الابتلاء، وحينئذ فترتفع أدلة وجوب التعلم بارتفاع موضوعها، فإن الرافع لوجوب التعلم هو حصول العلم بالحكم سواء كان إلزاميا أو ترخيصيا، وبناء على أن الاستصحاب علمون تعبديون فاستصحاب إباحة التدخين الثابتة في أول الشريعة رافع لدليل وجوب التعلم لحصول العلم بحلية التدخين ببركة الاستصحاب، أو أن موضوع أدلة وجوب التعلم احتمال الابتلاء في هذا اليوم أو غدا، واستصحاب عدم الابتلاء علم لعدم الابتلاء، فلا موضوع لدليل وجوب التعلم. وأجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره من أن الاستصحاب إنما يجري إذا كان المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. وهنا في الشق الثاني، وهو استصحاب عدم الابتلاء، ليس الابتلاء حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لأن موضوع وجوب التعلم احتمال الابتلاء لا نفس الابتلاء، فنفس الابتلاء لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي كي يكون مجرا للاستصحاب. ولكن هذا الجواب مدفوع بأنه إذا قلنا بأن الاستصحاب علم تعبدي كما هو مبنى النائي فيجري في المقام، لأنه يترتب عليه انتفاء الحكم الشرعي وهو وجوب التعلم بانتفاء موضوعه، فإن موضوع وجوب التعلم احتمال الابتلاء، وبما أن الاستصحاب علمون بعدم الابتلاء فينتفي الأمر بالتعلم بانتفاء موضوعه. وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب مجرد وظيفة عملية وليس علما تعبديا، فعدم جريانه في المقام لا لأجل الضابطة التي ذكرها الميرزا، وهو أنه يعتبر في المستصحاب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا له، بل عدم جريان الاستصحاب بمحذور اللغوية باعتباره أن موضوع الأمر بالتعلم احتمال الابتلاء، واحتمال الابتلاء لا يرتفع بجريان الاستصحاب ما دام الاستصحاب ليس علما وإنما هو مجرد وظيفة عملية، إذن فاحتمال الابتلاء باق. فإذا كان احتمال الابتلاء باقيا فالأمر بالتعلم باق، فلا أثر لجريان استصحاب. إذن فعدم جريانه لمحذور اللغوية لا لأجل الضابطة التي ذكرها الناهيني. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الأصول من أنه لو قدمنا الاستصحاب على دليل وجوب التعلم لم يبق لهذا الدليل إلا موارد نادرة، إذ لا يتصور مورد إلا ويجري فيه الاستصحاب، إما استصحاب الإباحة الثابتة أول الشريعة أو استصحاب عدم الابتلاء، فيختص دليل وجوب التعلم بموارد نادرة كتعارض الاستصحابين مثلا وحمل دليل وجوب التعلم على هذه الموارد النادرة شنو؟ مستهجنون. إذن فاستهجان حمل وجوب التعلم على الموارد النادرة يجعله أقوى ظهورا من دليل الاستصحاب في مورد اجتماعهما، فيقدم على دليل الاستصحاب لأظهريته وأقوائيته. ويلاحظ عليه أن العلم الإجمالي بالابتلاء كثير في الفقه، فإنه لا يخلو الفقيه في أي باب يطرقه من العلم الإجمالي بالابتلاء بمسألة في هذا الباب، فدعوى أن تقديم دليل الاستصحاب أي استصحاب عدم الابتلاء على دليل وجوب التعلم يوجب اختصاص الأمر بالتعلم بموارد نادرة ليست عامة، بل علم الفقيه إجمالاً بالابتلاء بمسائل إلزامية في مختلف أبواب الفقه واضح، فلذلك لا مانع من اختصاص دليل وجوب التعلم بهذه الموارد التي ليست موارد نادرة بل هي متعارفة. فالصحيح أن يقال نسلم أن دليل وجوب التعلم غايته العلم والرافع له هو شنو؟ حصول العلم، ولكن ظاهر عنوان العلم هو العلم العرفي، يعني العلم وجدانا أو عن طريق شنو؟ إمارتين، فلا شمول في عنوان العلم للعلم الجعلي التنزيلي وهو جعل الاستصحاب علمان. إذن بما أن الغاية لأدلة وجوب التعلم والرافع لها هو حصول العلم، وعنوان العلم ظاهر في العلم العرفي، أي ما يراه العرف علمان، وهذا لا يشمل العلم التنزيلي الذي يتوقف على تعبد من الشارع، فحينئذ مقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم شمولها لمورد جريان الاستصحاب، فلا أثر شنو لجريانه حينئذ. كلام دليل وجوب التعلم يعني قصدكم أن استصحاب إمارة؟ نعم، إذا بنينا على أن بناء العقلاء يرى الاستصحاب إمارة كحجية خبر الثقة، فإنه يعتبر علما عرفيا، ولكن بناء على الصحيح من أن الدليل المنحصر في حجية الاستصحاب هو الأخبار، فهو مجرد علم جعلي تنزيلي. هذا تمام الكلام فيما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية. الجهة التي بعدها، بناء على وجوب الفحص، فما هو المقدار المطلوب من الفحص؟ الفحص تارتان يا شيخ إبراهيم عن جانب السند، وأخرى عن جانب الدلالة. فأما في جانب السند فقد أفيد في بعض الكلمات، دير بالك يا شيخ إبراهيم، أنه لا يجب الفحص إلا في الكتب المعتبرة للحديث، بحيث لو فحص الفقيه في الكتب الأربعة وما شاكلها من الكتب المعتبرة فلم يجد رواية في مضانها على الحكم، كفى ذلك في جريان الأصل الترخيصي، فإن الأصل الترخيصي مقيد لبان بما بعد الفحص وقد حصل الفحص. ولكن الصحيح عدم تماميته، والسر فيه أنه ما لم يحصل الإطمئنان للفقيه بعدم الدليل في مورد الشك، فإن مقتضى أدلة وجوب التعلم لزوم الفحص، فإن الرافع لأدلة وجوب التعلم العلم، فما لم يحصل مصداق من العلم وهو الإطمئنان فمقتضى إطلاقها هو لزوم الفحص. وبالتالي متى احتمل الفقيه وجود رواية أو دليل ولو في كتب اللغة أو كتب الأدب أو كتب العامة لزمه الفحص، إذ لا يكاد يحصل له الإطمئنان بعدم الدليل في المورد بحيث يكون رافعا لأدلة وجوب التعلم إلا بالفحص في تمام ما يحتمل عرفان وجود شنو دليل فيها على المورد. هذا من ناحية السند، وأما من ناحية الدلالة فإذا فرضنا أن الفقيه، كلام طبعا في الفقيه يا شيخ إبراهيم فإذا فرضنا أن الفقيه وصلت بيده رواية تامة السند فاستظهر منها معنى واحتمل أنه لو فحص قد يجد قرينة على خلاف ما استظهره، فهل يجب عليه الفحص حينئذ ما ذكره السيد الشهيد قدس سره وغيره من أن اللازم الفحص بمقدار الخبرة الذاتية؟ بمعنى أن هذا الفقيه يعمل جهده في تحديد القرائن العرفية واقتناصها، فإذا حددها واستظهر على ضوئها المعنى المعين كفى ذلك في فتواه بما استظهر، بلحاظ أن بناء العرف على أن احتمال القرينة المعارضة لا يعتد به بعد كون الاستظهار مبنيا على قرائن عرفية، فإن العرف إذا وصله خطاب من أبيه أو مولاه أو حكومته يبني على ما يستظهره من هذا الخطاب ولا يعتني باحتمال قرينة المعارضة. ولكن الكلام دير بالك شيخ إبراهيم على هالنقطة، ولكن الكلام إذا وجد الفقيه أن فتوى الأعلام على خلاف ما يستظهره واحتمل أنه لو فحص عن أدلة فتوى الأعلام لوجد قرينة عرفية على خلاف ما استظهره، فهل يجب حينئذ كلامنا في الفقيه غير الأعلام يعني من لا يرى نفسه الأعلام، فهل يجب عليه حينئذ الفحص أم له الفتوى بما استظهر؟ بنى السيد الشهيد قدس سره على عدم وجود الفحص باعتبار أن المورد من موارد احتمال القرينة والعرف لا يعتني باحتمال القرينة بعد تنقيح الظهور، ولكن هذا غير سكان. والوجه في ذلك أنه تارة يكون الأعلام أقدر منه في المسائل الصناعية كتحديد مورد الأصل أو تحديد منجزية العلم الإجمالي وعدمها. ففي مثل هذا المورد لا يعتنى باحتمال القرينة لو فحص عنها في كلمات الأعلام ربما يجدها. وأما إذا افترضنا أن الأعلام مثل سيد محسن الحكيم فقيه عربي متضلع في النكات العرفية، إذا كان الأعلام أخبر بالنكات العرفية ومواردها من، ففي مثل هذا المورد لا يحرز بناء العقلاء على الأخذ بهذا الظاهر مع وجود قول لخبير بالنكات العرفية على خلافه. فإنه وإن لم يكن قول الأخبر إمارة على الواقع لكنه مانع من جريان أصالة الظهور، إذن لا يحرز بناء العقلاء على العمل بأصالة الظهور في مثل هذا المورد، ولو لأن قول الأخبار مانع من جريانها وإن لم يكن إمارة على الخلاف. فالنتيجة أن اللازم من الفحص في باب السند وباب الدلالة الفحص بمقدار يحصل له الإطمئنان بعدم رواية أو عدم القرينة المخالفة في موارد الاحتمال للقرينة إذا كان احتمالا عرفيا. نعم لو كان الفقيه سريع الإطمئنان فإن هذا يشكل شبهة في حجية اطمئنانه، وكون هذا الاطمئنان علمان بلحاظ أن منشأ حجية الاطمئنان بناء العقلاء، وإلا ما يدل على حجية القطع وهو حكم العقل لا يشمل الاطمئنان لورود احتمال الخلاف في الاطمئنان ولو كان موهوما. فالنتيجة بما أن مدرك حجية الاطمئنان بناء العقلاء فلا يحرز بناؤهم على حجيته إن لم يكن من منشأ عقلائيين، كما لو كان منشأه الخيرة أو الرؤيا أو الطير في الهواء، رفة الطير في الهواء مثلا، أو كلام شيخ إبراهيم وكذا إلى آخره. أو كان الإطمئنان سريعا غير مبني على التأمل والروية. هذا تمام الكلام في هذه الجهة، يأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله.